من يشبهك فأرسل ابنه الوحيد وأتى وتجسد منك. يعني إيه تطلع الآب من السماء؟ ساعات ما بيكون واحد حصل على درجة علمية محدش حصل زي عليها غيره في مثلا في البلد اللي هو فيها، بيبقى ليه فخر كبير جدا، ولكن بعد شوية الدرجة العلمية دي ممكن ما تكونش ليها قيمة لأن ظهر علوم أكثر أهمية من العلوم اللي كان هو بيدرسها. فمحدش لسه بيدرس الحاجات القديمة جدا، بل في حاجات بقت أحدث، في حاجات بقت متطورة أكتر، في حاجات بقت أكثر عمق في التفكير وأكثر معاني. فعشان كده الحاجات الأولانية البسيطة أصبح ليس لها نفس المكانة ونفس القدر ونفس الاهتمام. ولكن أما نقول تطلع الأب من السماء، معنى كده أنه نظر إلى كل العصور وكل الدهور ليبحث من فيها يكون مستحق أن يأتي ويتجسد منها ابن الله. يعني مش بس العصر اللي هي موجودة فيه، ومش بس المكان اللي هي موجودة فيه، ومش بس الزمن اللي هي ولدت فيه، ولكن كل العصور وكل الأزمنة من بدء آدم إلى آخر الخليقة لن يأتي مثل العذراء اللي تجسد منها مخلصنا الصالح. وعشان كده ادلها البشارة وقال لها أنت ممتلئة نعمة، ولم تكن هذه النعمة من الفراغ، ولكن لبعض السمات في حياة العذراء ناخد منها. أول حاجة نشأة العذراء إنها ولدت من أبوين تقيين جدا، القديس يواقيم وامرأته حنة. وقعدوا لأن حنة كانت عاقر، فقعدت تصلي لسنين هي ويواقيم، وكانوا عايشين في تقوى الله، وليهم فترة كبيرة بيصلوا بيطلبوا من ربنا، لأن كان عار إن ما يكونش لهم نسل، لأن كان في وعد إن المسيح هيجي من نسل داود، فأي حد من بيت داود أما يكون غير مستطيع أن هو ينجب فدي بالنسبة له عار إن مش هيجي منه المسيح. وعشان كده وقفت حنة تصلي وتطلب من الله لحد ما جاها غبريال وبشر يواقيم وبشرها بميلاد العذراء. ولكن ربياها إزاي أما يكونوا قاعدين مستنيينها عطية من إيد ربنا؟ تخيلوا شكل التربية اللي تربتها العذراء في خلال الثلاث سنين الأولى في حياتها. وعشان كده أصبحت العذراء عندها نوع من الطاعة غريب، يجوا بعد ثلاث سنين يودعوها الهيكل، وما تخش الهيكل تبتدي ما يكونش ليها تنعم كالبنات في بيوت أبائهم، بل يكون ليها أو عليها خدمة المفروض أن هي تقدمها وتحفظ المزامير وتصلي الصلوات، وما يكونش ليها مكان للراحة فيه، بل كان عندها كل التعب. وعشان كده نشأة العذراء في بيت مقدس كان البذرة الأصلية اللي خلت وجود حياة مقدسة فيها. وعشان كده أما تكون واحدة مولودة من بيت مقدس وطاهر ونقي بيكون لها تأثير حلو. وهنلاقي كتير من اللي طلبوا وصلوا أن يكون لهم أولاد، زي حنة صموئيل لما قعدت تصلي لدرجة أن علي الكاهن افتكرها أن هي سكرانة من كتر ما كانت مرة النفس بتطلب بلجاجة أمام الله. ولكن أما أعطاها الله، أعطاها صموئيل النبي اللي هو سمع لصوت ربنا من صغره ومن عمة أظافره. يجي واحد زي زكريا الكاهن وإليصابات اللي كانوا برين قدام الله ويقعدوا فترة كبيرة يطلبوا من ربنا ويصلوا أن ربنا يرزقهم بنسل، وبعد ما تكبر إليصابات وبيقول ده أصبحت يطلق عليها العاقر لأنها لم يأتي منها نسل، ولكن يقول له كده غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. انت صليت ان ربنا يديك نسل، وانا مش هديك اي نسل، ده انا هديك اعظم مواليد النساء واعطاه يوحنا. يبقى ممكن ربنا يتاخر في ان هو يستجيب، ولكن ساعه ما يستجيب يعطي عطيه تختلف، ويعطي عطيه يقر الله بهم عينه. عشان كده معنى كده ان ياخدوا اكتر من الحاجه اللي أو فكروا فيها، هم انتظروا طفل لفترة طويلة. نلاقي حاجة تانية بتميز العذراء وخلت ربنا ينظر ليها بالحب إن هي متضعة جدا. وتيجي العذراء تبص تقول طب هو نظر ليا ليه؟ تقول حاجة واحدة بس، نظر إلى اتضاع أمته. ومعروف إن هي امتلأت من نعمة لأجل اتضاعها الكبير، عشان كده أما الواحد بيتكبر النعمة تتركه. لكن الإنسان المتضع يقول عنه كده الكتاب: أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الإنسان المتكبر تهرب منه النعمة ويتركه الله لأهواء قلبه. عشان كده ما تسمعه في الكتاب يقول لك: وقسى الله قلب فرعون، لأنه كان متكبر ومش بيسمع لصوت حد، وحتى ما كان يجي له موسى ما كانش، كان يدوبك يحن قليلا وبعدين يرجع لقساوته الأولى بسبب كبرياء قلبه وعناده. أما جه ربنا بيختار شعب إسرائيل أن يجي منه أو من نسل أبونا إبراهيم أن يجي منه المسيح، بيقول لك هم أؤتمنوا على أقوال الله. ولكن يجي في إنجيل يوحنا بعد ما المسيح كرز في أورشليم وابتدت الناس تؤمن به وقربت منه، يقول: ولكن يسوع لم يكن يأتمنهم على نفسه، لأنه لم يكن يحتاج شهادة عن الإنسان، لأنه يعرف ما في الإنسان. مين اللي ممكن يؤتمن على هذه العطية وهذه الموهبة وهذا الكنز الثمين أن يأتي منه المسيح؟ الإنسان الممتلئ نعمة. وكيف يمتلئ الإنسان إلا في اتضاع كامل زي العذراء؟ وعشان كده أما اتضعت العذراء جدا أصبح عندها بسهولة جدا أن هي تطيع. الإنسان اللي ما بيعرفش يطيع، لا يطيع أبويه ولا يطيع ربنا ولا يطيع الكنيسة ولا يطيع، بسبب كبرياء قلبه وعناده. ولكن الإنسان المتضع سهل جدا أن هو يطيع، طالما أن وصية ربنا قالت له حاجة هيطيعها، حتى لو كانت الحاجة متعبة، حتى لو كانت الحاجة مرهقة، حتى لو كانت الحاجة مكلفة، هيطيع من قلبه ويعمل وصية ربنا. وعشان كده أما بيكون إنسان مطيع ومتضع فحسس إن حياته كلها في إيد ربنا، فكانت تتميز العذراء بحياة التسليم. لا فكرت هتاكل إيه ولا هتشرب إيه ولا هتعيش إزاي ولا هقعد بعيد عن أبويا وأمي إزاي في الهيكل، ولا أما أروح في بيت يوسف هيكون إيه وضعي، ما فكرتش في كل الكلام ده. وحتى لما قالها الملاك وقال لها تحبلين والتلدين مخلص العالم، قالت رب ليكن لي كقولك. مين اللي يقدر يكون في حياته تسليم كده؟ أول ما يصحى الصبح يفتح العين لرب، يفتح عينه عن ناحية السماء ويكلم ربنا، يقول له: رب أنا واثق في اللي أنت هتختاره لي النهاردة، ليكن لي كقولك. هو ربنا اختار لك ايه؟ اختار لك السلام، اختار لك الفرح، اختار لك الطمأنينة، اختار لك ان انت تمتلئ من النعمة، اختار لك ان انت تعيش انسان متواضع يحب الكل ويخدم الكل. وعشان كده اما تتميز العذراء بكل الحاجات دي كان لازم يتطلع الاب من السماء، ولم يجد من يشبه هذه الملكة الطاهرة النقية. اكتر من كده فضيلة إنكار الذات. فضيلة إنكار الذات ممكن لما الواحد يكون معهوش حاجة يقول لك أنا أفتخر بيه وأنا حلت إيه أفتخر بيه. ولكن بعد أن تأتي لها البشارة ويتقال لها السلام لك يا أيتها الممتلئة نعمة، وعرفت أن أنت هتلدي مخلص العالم كله وأن ما فيش في العالم حد هيكون زيك، لا ممكن القلب هنا يتكبر. ولكن واحدة زي العذراء تقول: هوذا أنا آمة الرب. ما قالتش هوذا أنا أم الرب الناس كلها هتحبني وتمجدني، لا، ده قالت أنا آمة الرب، الناس هتعطيني التوبة. لكن هي داخليا بتحس أن كل ده عطية من ربنا. الإنسان المتضع بيقبل أن هو ربنا يستلم كل حياته، وبيقبل كل حاجة كعطية من ربنا، ولا يفتخر بشيء أعطاه له الله. عشان كده يجي يقول للواحد، يقول له: أنت عمال بتفتخر على إيه؟ كأنك لم تأخذ. إيه اللي في إيدك لم تأخذه؟ وإيه اللي هناك ربنا ما ادهلكش؟ تبص تلاقي واحد بيفتخر سواء بماله أو بذكائه، طب ومين ده كلام ده؟ أما واحدة تكون زي العذراء ويحصل معها حاجة لم تحدث في العالم ولن تحدث مرة أخرى، وتيجي تقول هو ذا أنا أنت الرب، هو ده إنكار الذات، إن هي ما بصتش الفضل في نفسها ولكن أرجعت الفضل كله لله. من الحاجات اللي بتميز العذراء احتمال، وعايز أقول لكم إن احتمال الإهانة أسهل كتير جدا من احتمال الكرامة. يعني ممكن واحد أما يهان يضغط على نفسه يحتمل أو يبعد عن الناس اللي أذوه، أو يحتمل وهو نفسه ينتقم بس يبقى لو مش قادر عليهم يبعد عنهم. ولكن احتمال الكرامة صعب جدا، لأن بيجي الشيطان نفسه أما أخذ كرامة كبيرة جدا قال أن أرفع كرسي فوق كواكب العلي. احتمال الكرامة صعب جدا، أما الإنسان يجد الكرامة ويجد أن الناس بتمجده وتجله وتديله الاهتمام، يصعب جدا أنه يتشال منه جزء من هذا الاهتمام. وتشوفوا مسؤولين أما محدش يستقبلهم أو محدش يجيلهم أو تبص تلاقيهم لا ممكن يغضبوا ويتضايقوا ويرسلوا كتير من اللعنات على الناس اللي ما استقبلهمش الاستقبال اللي يليق بيهم. وعشان كده من الخطورة أن الإنسان ياخد كرامة، حتى ما يجوا في الكهنوت يقولك كده لا يأخذ هذه الكرامة أحد نفسه إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. لازم يكون إنسان يقدر يحتمل هذه الكرامة، أن يقف قدام رب المجد ويرفع الذبيحة ويرفع صلوات الشعب ويكون محب ومتضع، يكون يقدر ياخد هذه النعمة. ولكن لو أخذ إنسان هذه النعمة وتكبر بيها تبص تلاقوا ينعكس من النقيض إلى النقيض، وبدل ما يكون ممتلئ من المحبة والعطف يمتلئ من الغضب والكراهية، ويكون عكس الإنسان اللي بتسكنه نعمة ربنا ويكون سبب في خلاص الآخرين. احتملت ألام الجسد في إنها طفلة صغيرة وتكون في خدمة الهيكل وتبتدي تشيل والذبايح والأتعاب اللي كانت موجودة في الهيكل، وحتى احتملت إن هي تكون طفلة صغيرة بس بعيدة عن أبويها. احتملت كمان إن أما تسمع البشرة وتعرف إن أليصابات نسيبتها حبلة تجري على الجبال وتروح عشان تخدمها. واحدة احتملت ما بش بتفكر في نفسها، وعشان كده حياة الإيمان اللي هي عاشتها خلتها تضحي بكل حاجة وما دورتش ولا مرة على حاجة تسبب لها كرامة. لدرجة في مرة راحت تطلب المسيح هي وولاد خالته، فبتقول له هوذا أمك وأخواتك على الباب يطلبونك؟ قال لها من هم أمي وإخواتي؟ الذين يسمعون كلام الله يحفظون، هذا هو أخي وأختي وأمي. أنت يا رب مش تروح تشوفها محتاجة حاجة؟ قال أنا عارف إن هي احتياجاتها كلها موفاة، لأن قلبها المتضع يملأها من النعمة وبيخليها تحتمل كل شيء. تحتمل ألم زي ألم وقفتها تحت الصليب وتشوف ابنها الحبيب معلق على عود الصليب وهو ما فيهوش خطية واحدة. أما تيجي أم تصرخ وتقول ابني قتلوه ابني، وبتبقى تعبانة. طب ابنك ممكن ما يكونش إن هو الإنسان القديس أو الإنسان ده، ممكن بسبب خناقة ولا بسبب تعب ولا بسبب سرقة ولا بسبب حاجة حصل فيه كده، لكن لا تستطيع أن تحتمل إن هي تراه. ولكن هذه الأم زي ما بنقول عنها في الصلاة كده، أما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. هذه الأم احتملت، وعشان كده حتى بعد صعود المسيح، حتى بعد صعود المسيح على الصليب يبعثها إلى بيت يوحنا ويقول له يا يوحنا هوذا أمك، ويقول للعذراء هوذا ابنك. احتملت تعب الخدمة والشعور بالآخرين، احتملت ان ما تسمع الإصابات رغم ان هي صغيرة وفي نفس الوضع، الا انها راحت تخدم الإصابات الست الكبيرة اللي تعبانة اللي محتاجة. كمان شعرت بالآخرين اما كانت موجودة في عرس قانا الجليل ولقت الناس بيرتبكوا لان ما عندهمش خمر يقدموه، راحت تطلب من المسيح وتقول له ليس لهم خمر. ويبان إيمانها الشديد بقوة ابنها الحبيب، أما تقول لهم مهما قال لكم افعلوا، ما عادتش تفتخر بقدرات المسيح ولا بالمعجزات اللي عمله، ما عادتش تحكي. واحتفظت القديسة العذراء مريم بأسرار مش هنعرفها غير في الملكوت. وعشان كده اتقال عنها في الإصحاح الثاني مرتين، يقول لك أما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأعمال والأقوال ومتفكرة بها في قلبها، عمالة تخزن كلمة ربنا جوه قلبها. أي قلب نقي يحتمل كل هذا المجد وكل هذا العظمة اللي كنت فيها يا عذراء. ده في إنجيل يوحنا في الآخر يقول أعمال كثيرة عملها يسوع، لو كتبت واحدة واحدة لست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. ولكن قلب العذراء المتسع بالحقيقة، المتضع بالحقيقة، الممتلئ نعمة، قدر أن هو يحفظ جميع هذه الأعمال والأقوال. ربنا يدلنا أن احنا نتشبه بيها في اتضاعها، في خدمتها، في محبتها، في التسليم اللي في حياتها، في الأعمال النقية اللي كانت بتعملها، في إحساسها بالآخرين والسعي عشان تقف مع الناس وتقدم محبة لكل الناس. ربنا يدلنا بشفاعة العذراء أم النور إن إحنا نحيا حياة مقدسة وأيام حلوة نقدم فيها حياتنا كلها مخلصة لربنا، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد.
تنتينم بشريت سموس نمغبري.